بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول نافلة الفجر وتحديد مبتدأ وقتها، وقد كان نتيجة ما تقدم البناء على أن مبتدأ وقت نافلة الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل، يعني أن وقت نافلة الفجر يبدأ بعد أداء صلاة الليل أو بعد مقدار أدائها كما سيتضح، خلافا لما تقدم من الأقوال، سواء القول بالتحديد قول الأول والثاني على بيان الموضوع. بقي عندنا في الحديث عن مبتدأ وقت نافلة الفجر الإشارة إلى فرعين لهما ارتباط بمحل البحث. الفرع الأول، لو قدم أداء صلاة الليل على منتصف الليل، وقت صلاة الليل كما سيأتي هو منتصف الليل، فلو قدم أداء صلاة الليل على منتصف الليل لعذر من الأعذار التي تسوغ التقديم كالمرض مثلا أو السفر أو الشباب المانع من الانتباه، فهل يجوز حينئذ دس صلاة الفجر فيها أيضا بأن يأتي بها بعدها مباشرة أم لا؟ وبكلمة أخرى، هل أن جواز الدس مختص بما إذا أوقع صلاة الليل في وقتها في منتصف الليل، أم أن جواز الدس مرتبط بصلاة الليل بنفسها؟ متى ما أدى صلاة الليل جاز له دس نافلة الفجر، سواء أدى صلاة الليل مقدمة أم أدى صلاة الليل في وقتها. لو كنا ومقتضى إطلاق النصوص التي تضمنت دس صلاة الفجر في صلاة الليل لبنينا على عدم الفارق بين كون صلاة الليل مؤداة في منتصف الليل وبين كون صلاة الليل مقدمة على الوقت، بل مقتضى النصوص التي تضمنت أن صلاة الليل 13 ركعة وعدت ركعتي الفجر من صلاة الليل هو البناء على جواز ذلك والالتزام بجواز الإتيان بركعتي الفجر نافلة الفجر بعد صلاة الليل مباشرة، وإن كان قد قدم صلاة الليل على وقتها المقرر إليها. فهذا لا نقاش فيه، بل يمكن الاستناد إلى رواية أبي جرير عن أبي الحسن موسى واردة في الباب 44 من أبواب المواقيت، حديث رقم 6. صفحة 251، وبإسناده الشيخ الصدوق عن أبي جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: صلي صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر. صلي صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر. فيستفاد من ذلك جواز تقديم نافلة الفجر بعد الفراغ من أداء صلاة الليل مباشرة في موارد تقديم صلاة الليل على منتصف الليل لعذر، فتكون تامة الدلالة على المدعى، إلا أن المشكلة تكمن في سندها، فإن سند هذه الرواية قد اشتمل على فردين قد يمنع وجودهما من الاستناد للنص. الأول في طريق الصدوق إلى أبي جرير يقع محمد بن علي ماجلويه القمي. ومحمد بن علي ماجلويه القمي هو أحد مشايخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، لكن لم يتم التعرض إليه في كلمات قدماء أصحابنا الرجاليين، فلم يذكر بمدح ولا قدح، ولم ينص على وثاقته، وبالتالي بنى سيدنا رضي الله تعالى عنه في موسوعته الفقهية على عدم إمكانية الاعتماد على المرويات التي يقع في سندها ماجلويه القمي، وعاملها معاملة الضعيف، إلا أن الصحيح وجود ماجلويه القمي في المقام لا يعد مانعا، وذلك لأن الصدوق رضي الله تعالى عنه قد ترضى عليه، وترضي الصدوق على شخص علامة من علامات التوثيق كما ذكرنا في محله، لأنه كالترضي الذي صدر من الباري سبحانه على أصحاب بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله، هذا الرضا ترضي من الله عز وجل على المبايعين. ماذا نتصور من الترضي؟ ألا نتصور من الترضي أن ذلك آية وعلامة الجلال والمقبولية؟ كذلك عندما يترضى الصدوق على شخص، فإن الفهم العرفي يشير إلى أن ذلك واحدة من علامات المقبولية والجلالة. ولذلك نفرق بين ترحم الصدوق وبين ترضي الصدوق. ترحم الصدوق لا يتعدى كونه دعاء، لكن ترضي الصدوق كالترضي الذي صدر في شأن أصحاب بيعة الرضوان. فالإنصاف أن وجود ماجلويه في السند لا يعد مانعا من مقبولية الرواية، ومن ثم إمكانية الاستناد إليها. المشكلة الثانية في السند وجود أبي جرير فيه. أبو جرير الوارد في السند من هو؟ ينبغي الالتفات إلى أن كنية أبي جرير تطلق على أربعة أشخاص: على أبي جرير الرواسي وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة، وعلى أبي جرير زكريا بن إدريس القمي، وعلى أبي جرير زكريا بن عبد الصمد القمي، وعلى أبي جرير محمد بن عبد الله أو ابن عبيد الله القمي. فهؤلاء أربعة. طبعا الرابع وهو محمد بن عبد الله القمي ساقط لكونه مجهولا، ولم يعد أيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، بل عد من أصحاب الرضا صلوات الله عليه. ومن المعلوم أن كونه مجهولا يمنع من الانصراف إليه عند الإطلاق، لأن الانصراف عند الإطلاق يكون للمعلوم بل المشهور. وأما الأول وهو الرواسي فيميز برواية خلاد بن عيسى عن، مضافا إلى عدم رواية ابن أبي عمير عن، وقد روى عن الإمامين الهمامين الصادقين عليهما السلام. فينحصر الأمر في الثاني وهو زكريا بن إدريس وزكريا بن عبد الصمد. طبعا لا نحتاج إلى التمييز، لأن في المقام قد ذكر عن أبي جرير بن إدريس، وهذا يعني أن المقصود به هو زكريا ابن إدريس، فبالتالي كلامنا هنا. على أي حال، الكلام الآن في بعد الفراغ عن كون الوارد عندنا هو زكريا بن إدريس، يقع الكلام في إثبات وثاقته. زكريا بن إدريس، ما هي الأمور التي يمكن أن تذكر للاستدلال على وثاقته؟ استدل على إثبات وثاقة زكريا بن إدريس أمور استدل على إثبات وثاقة زكريا بن إدريس بأمور. الأمر الأول هو التالي، قال ما ذكره الكشي في ترجمة أبي جرير القمي. محمد بن قولوين قال حدثنا سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن اليسع عن زكريا بن آدم قال دخلت على الرضا من أول الليل في حدثان موت أبي جرير فسألني عنه وترحم عليه ولم يزل يحدثني حتى طلع الفجر فقام عليه السلام فصلى الفجر. ترحم الإمام الرضا عليه السلام علامة من علامات الوثاقة فيستفاد ذلك. أولا الرواية المذكورة ضعيفة السند لأنها اشتملت على محمد بن حمزة بن اليسع وهو مجهول الحال. ثانيا كنية أبي جرير كما ذكرنا قبل قليل مشتركة بين اثنين، ومع بناء البناء على اتحاد زكريا بن عبد الصمد وزكريا بن إدريس يمكن الاستدلال بالرواية. أما مع القول بأن زكريا بن عبد الصمد يغاير زكريا بن إدريس فبالتالي من هو المقصود في المقام؟ هل أنه زكريا بن إدريس أم زكريا بن عبد الصمد؟ لا معين لأحدهما. لو قيل بأن المشهور قد قرروا بالانصراف إلى المشهور والمعروف فعندها يلحظ أيهما أكثر شهرة، زكريا بن إدريس أم زكريا بن عبد الصمد، فيتعين الانصراف إليه. مع أننا قد نمنع من دلالة الرواية المذكورة على التوثيق، لماذا؟ لأنها تضمنت ترحم الإمام عليه السلام، وقد قررنا قبل قليل أن الترحم على رجل لا يدل على وثاقته بل ولا يدل على حسنه أيضا. هكذا أجاب السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. لكن يمكن أن يناقش بأن كلام السيد الخوئي بأن ترحم الإمام عليه السلام على شخص لا يدل على الوثاقة ممنوعون، إذ يقال بأنه عليه السلام لا يتصور فيه الترحم على شخص بالخصوص اعتباطا. نعم مثل كلمة الإمام الصادق عليه السلام اللهم ارحم زوار جدي الحسين، يمكن أن نقول بأن هذه العبارة لا دلالة لها على وثاقة جميع زوار الإمام الحسين عليه السلام. لكن لما يترحم الإمام المعصوم على شخص بذاته اللهم ارحم محمد بن مسلم، اللهم ارحم زرارة، اللهم ارحم أبا بصير، هل الترحم الذي يصدر من المعصوم عليه السلام لشخص بذاته صعب أن يقال بأنه ترحم اعتباطي؟ مضافا إلى أن العرف يفهم من ترحم الإمام المعصوم عليه السلام على شخص يفهم أن ذلك كاشف عن حسن حال المترحم عليه، وظاهر على أقل التقادير في أن حاله حال حسن. فإذا النتيجة أن الرواية التي تضمنت ترحم الإمام الرضا عليه السلام على أبي جرير تامة الدلالة إنصافا على وثاقة المترحم عليه، لكن كما قلت المشكلة في سندها إذ قد اشتملت على محمد بن حمزة بن اليسع وهو لم يوثق، كما أنها عبرت بأبي جرير وهو مردد بين اثنين. الوجه الثاني ما ذكره النجاشي، ما ذكره النجاشي وتبعه على ذلك العلامة في الخلاصة من كونه وجها. قال النجاشي في ترجمة أبيه إدريس بن عبد الله وهو محط حديثنا أبي جرير بن إدريس، إدريس بن عبد الله قال إدريس بن سعد الأشعري ثقة له كتاب وأبو جرير القمي هو زكريا بن إدريس الراوي محل البحث. هذا وكان وجها يروي عن الرضا له كتاب أخبرنا به إلى آخر. تقريب عبارة النجاشي على المدعى لإثبات الوثاقة أن يقال بالتالي: أن يقال بأن الضمير في قوله يروي عن الرضا عليه السلام يرجع إلى الابن لا إلى الوالد، والقرينة على ذلك وجود كلمة له كتاب الثانية، إذ لو لم تحمل العبارة على ما ذكرنا سوف يكون ذكر لفظة له كتاب الثانية له. لاحظوا: إدريس بن سعد الأشعري ثقة له كتاب، وأبو جرير القمي هو زكريا بن إدريس هذا، وكان وجها يروي عن الرضا عليه السلام له كتابون. إذن له كتاب الثانية تكون عائدة على أبي جرير وليست عائدة على إدريس، وإلا لزم اللغوية لأنه قد أشير إلى أن إدريس له كتابون في مطلع البحث، فكيف يعاد فيكرر مرة ثانية؟ فإذن لا بد من أن يكون كذلك. فبالتالي إذا ثبت أن أبا جرير له كتاب وكونه وجه ثبت حينئذ البناء على وثاقته كما لا يخفى. جواب ذلك: أولا، إنما ذكر من التقريب يكون تاما لولا ما ذكره النجاشي في نهاية الترجمة بقوله حدثنا إدريس بكتابه. حدثنا إدريس بكتابه يفيد أن الكتاب عائد إلى إدريس وليس عائدا إلى زكريا، مضافا إلى أنه لا استبعاد في معاصرة إدريس للإمام الرضا عليه السلام، لأن راوي كتاب إدريس وهو سنبولة عاصر الإمام الجواد عليه السلام، يكون صاحب الكتاب معاصرا للرضا. ثانيا، سلمنا بأن الضمير في قوله له كتاب يرجع إلى زكريا، إلا أنه لا يصلح ما جاء في كلام النجاشي للتوثيق، ذلك لأن منشأ القول بالتوثيق وفقا لكلام النجاشي يعتمد على ظهور كلمة وجه الواردة في كلام النجاشي في الوثاقة، مع أن الصحيح عدم ظهورها في حسن الظاهر، فكيف في الوثاقة؟ أقصى ما تفيده كلمة وجه أن هذا شخصية بارزة لربما بروزه نتيجة كثرة أمواله، ربما بروزه نتيجة كثرة عشيرته، ربما بروزه نتيجة كثرة أولاده. أقصى ما يستفاد أنه وجه، يعني شخصية بارزة، لكن لا يفيد ذلك أنه ثقة، فضلا عن أنه ثقة أو أنه حسن الظاهر حتى يمكن ترتيب الأثر في المقام. إذن النتيجة عدم تمامية هذا الوجه. أيضا الوجه الثالث: لقد وصف الصدوق رحمه الله في مشيخة الفقيه أبا جرير بصاحب موسى بن جعفر عليهما السلام، ومن الطبيعي أن صحبة المعصوم كاشفة عن حسن ظاهر على أقل تقدير بل عن وثاقه، وهذا يعني أن أقل ما يتصور في شأنه أنه حسن، وفيه ما لا يخفى، لأن الصحبة أعم من الوثاقة وحسن الظاهر، ولو قيل بأن الصحبة أمارة التوثيق لتم ما قاله أبناء العامة من عدالة كافة الصحابة. أربعة رواية أحد أصحاب الإجماع عنه، فقد روى عنه ابن أبي عمير، وقد ذكر الكشي أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. والجواب المذكور يعتمد على تمامية الكبرى، والحق عدم تماميتها، بمعنى ليس من الصحيح أن رواية واحد من أصحاب الإجماع تكشف عن وثاقة المروي عنه. خمسة رواية الأجلاء عن كعبد الله بن المغيرة ويونس بن عبد الرحمن بناء على أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة، وقد ذكرنا غير مرة أن هذا الذي قيل لا يوجد عليه وجه فني يمكن الاستناد إليه في إثبات كبرى. ستة رواية ابن أبي عمير عن، وقد شهد الشيخ بأن ابن أبي عمير وأخويه البيزنطي وصفوان لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيثبت المطلوب. وهذا وجه كبراه تام، يبقى الكلام في صغرى، إذ استظهرنا فيما مضى أن عبارة لا يرون ولا يرسلون أخذ فيها اعتبار الإكثار في الرواية وليس مجرد الرواية خلافا للمشهور. فبناء على اعتبار هذا القيد سوف يلزم البحث عن عدد الموارد التي رواها ابن أبي عمير، فإن ثبت إكثار ابن أبي عمير الرواية عن أمكن البناء على تمامية هذا الوجه، وإلا فلا. إذن النتيجة أنه يمكن البناء على اعتبار هذه الرواية بعد الالتزام بوثاقة أبي جرير القمي زكريا بن إدريس، وإن لم يقبل ذلك سوف تكون الرواية مؤيدا ولن تكون دليلا. إن شاء الله كلامي واضح. نعم قد يمنع دلالة النصوص التي تضمنت الدس والحشو بأن يقال، وقلنا لو قدم صلاة الليل فمقتضى روايات الدس والحشو جواز الإتيان بنافلة الفجر مباشرة أيضا، ورواية أبي جرير صريحة مع التأمل في سندها. قد يمنع فيقال إن روايات الدس والحشو بصلاة الليل لا يمكن الاستناد لها في إثبات إتيان نافلة الفجر لو قدم صلاة الليل. لماذا؟ قد يمنع ذلك بدعوى وجود انصراف في نصوص الدس والحشو إلى خصوص وقت صلاة الليل الأصلي، وهو منتصف الليل بأحد بيانين. البيان الأول إن نصوص الدس والحشو وإن كان الظاهر في جواز الإتيان بنافلة الليل الفجر بعد صلاة الليل مطلقا سواء قدمت صلاة الليل أم لم تقدم، إلا أن نصوص الدس والحشو منصرفة إلى ما هو المتعارف من إتيان صلاة الليل بعد منتصف الليل، ولا نظر لتلك النصوص أو في تلك النصوص إلى ما إذا قدمها لعذر من الأعذار التي تسوغ التقديم. فإذا الانصراف مانع من الالتزام بجواز تقديم نافلة الفجر إذا قدم صلاة الليل لعذر من الأعذار. البيان الثاني بأن الاتحاد الحاصل بين نافلة الفجر وصلاة الليل يوجب الانصراف إلى خصوص وقت صلاة الليل الأصلي، وهو بعد منتصف الليل. فإذا هذان تقريبان للانصراف. منع كلا البيانين واضح، وذلك لأن هذا الانصراف لو لم يكن بدويا فإنه من الانصراف الناتج عن غلبة الوجود وليس عن غلبة الاستعمار. وقد تقرر في محل أن الانصراف الناتج عن غلبة الوجود ليس بحجة، فلا يمنع من انعقاد الإطلاق أو ظهور الظهور. خب، إذن النتيجة أن الصحيح جواز إيقاع نافلة الفجر بعد أداء صلاة الليل مباشرة ولو كان ذلك مع تقديم صلاة الليل عن وقتها. الفرع الثاني الذي نتعرضه في المقام، وهو هل يجوز للمكلف الاقتصار على أداء صلاة الفجر دون أداء صلاة الليل بإيقاعها في منتصف الليل مثلا؟ هل يمكن للمكلف أن يوقع صلاة الفجر، نافلة الفجر، في منتصف الليل مع عدم أدائه لصلاة الليل، أم أن ذلك رهين أداء صلاة الليل فلو لم يؤدها ليس له الحق في إيقاع نافلة الفجر حينئذ في الليل؟ يعني هل يسوغ له إيقاعها في الليل مع عدم الاتصال بالدس والحشو في صلاة الليل أم لا يسوغ له ذلك؟ ربما يدعى عدم الجواز، ربما يدعى عدم الجواز، فيقال بالتالي، يقال بأنه لا موجب. لماذا؟ لا موجب لإيقاع نافلة الفجر في الليل إلا حال دسها في صلاة الليل، وذلك وفقا لما تضمنته النصوص، وعليه فلا يسوغ له الاقتصار عليها. وكأن الأمر أن نافلة الفجر وقتها ليس منتصف الليل، وإنما جوزنا الإتيان بها بعد منتصف الليل تعبدا. لكن الإنصاف أنه لا ظهور لنصوص الحشو والدس في ذلك، خصوصا أن أقصى ما يستفاد من نصوص الدس والحشو بمجرد مضي مقدار أداء صلاة الليل فقد دخل وقت نافلة الفجر، فتكون دالة نصوص الدس والحشو على تحديد مبتدأ وقت نافلة الفجر ليس إلا، يعني نصوص الدس والحشو لا تدل على أن الدس شرط في صحة إيقاع نافلة الفجر في منتصف الليل، بل لو ادعي ذلك فلا بد وأن يكون منشأه دليل آخر غير هذه النصوص لعدم ظهورها في ذلك. فإذا النتيجة أن نصوص الدس والحشو لا يستفاد منها شرطية تعقب نافلة الفجر نافلة الليل وإلا فلا، بل يمكن استفادة عدم شرطية توقف الإتيان بنافلة الفجر في الليل على دسها وحشوها في صلاة الليل من غير واحد من النصوص. مثلا صحيحة البيزنطي واردة في الباب 33 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 3 صفحة 104، علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام قال إدبار السجود 4 ركعات بعد المغرب وإدبار النجوم 2 ركعة قبل صلاة الفجر. تقريب الاستدلال بها يتضح من خلال تفسيره عليه السلام إدبار النجوم 2 ركعة، والظاهر من قوله تعالى ومن الليل فسبحوا وإدبار السجود، وقوله تعالى ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم أن المقصود في الليل، كما يمكن استفادة ذلك أيضا من الصحيحة نفسها بأن التسبيح إدبار النجوم، والتسبيح عمل مستقل لا يرتبط بعمل آخر، ومع كونه غير مرتبط بعمل آخر يكون تاما. أيضا يمكن الاستدلال لذلك بصحيحة زرارة واردة في الباب 17 من أعداد الفرائض، حديث رقم 7. صفحة 73 من المجلد الرابع. علي بن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: يعني صلاة الليل. قال: قلت له: وأطراف النهار لعلك ترضى؟ قال: يعني تطوعا بالنهار، تطوع بالنهار. قال: قلت له: وإدبار النجوم؟ قال: ركعتان قبل الصبح. ركعتان قبل الصبح واضح في أنه عمل مستقل لا ربط له بصلاة الليل، فيستفاد من ذلك جواز الإتيان بركعتي الفجر قبل حتى لو لم يأتي بصلاة الليل، لأن المقصود بإدبار النجوم يعني بعد قبل في منتصف الليل وقبل طلوع الفجر. كذلك عندنا رواية إسماعيل بن عبد الخالق في الباب 33 حديث رقم 2 من أبواب أعداد الفرائض. 104 الصفحة. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الركعتين اللتين بعد المغرب هما إدبار النجوم، والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار السجود، والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار النجوم. فإذا من هذه الروايات كلها يستفاد أن صلاة ركعتي الفجر مستقلة ولا ربط لها بصلاة الليل، فيجوز الإتيان بركعتي الفجر بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر بمجرد مضي مقدار أداء صلاة الليل. بل يمكن الاستناد إلى الروايات التي تضمنت أن صلاة الفجر قبل الفجر وفيه وبعده، قبل الفجر مطلقة من حيث أن ذلك مع الإتيان بصلاة الليل أم بدونه. لو قلنا بأنها ناظرة إلى تحديد المبتدأ وبيان الوقت وليست في مقام التعريف بالعام. هذا تمام الكلام في مسألة صلاة الفجر وما يرتبط بها. الحديث بعد ذلك في نافلة الليل أحيله للبحث القادم، والحمد لله.